لله رب العالمين. قلنا ان قاعدة اقتضاء الله عليكم السلام عن الله، قلنا ان اقتضاء الله عن العبادة او المعاملة الفساد، هذه القاعدة تختلف عن قاعدة اجتماع الامر والنهي، فان قاعدة اجتماع الامر والنهي يبحث فيها عن جواز الاجتماع وعدم جواز الاجتماع من الناحية التكليفية، اما هذه القاعدة فتبحث على ان النهي عن هذه العبادة هل يقتضي فسادها وعدم الصحة وعدم الاجزاء من الناحية الوضعية، بالاضافة الى ان هذه القاعدة هي على كل حال ان قلنا بالامتناع، ان قلنا بالامتناع وقدمنا جانب النهي فسوف تكون صغرى لتلك، فسوف تكون قاعدة اجتماع الامر والنهي صغرى لكبرى هذه المسألة، صغرى انه هناك نهي عن العبادة، اذا قلنا بالامتناع امتناع اجتماع الامر والنهي وقدمنا جانب النهي معنى ذلك ان في المجمع نهي عن السجود، الصلاة في الأظلمة في المجمع نهي عن السجود، فحصلنا على صغرى لمسألة اقتضاء النهي الفساد، النهي عن العبادة الفساد، حصلنا على صغرى، وهذه الصغرى لم تكن من الأخبار وإنما قاعدة عقلية، حيث لا يكون عندنا ولا يوجد عندنا روايات صحيحة معتبرة تقول بالنهي عن الصلاة في المقصود، لو كان عندنا روايات تقول بالنهي عن الصلاة في المقصود إذا القضية انحلت وسوف تكون الفتوى على ذلك، ولكن لا يوجد روايات تقول بعدم صحة الصلاة أو بالنهي عن الصلاة في المغضوب، النهي عن الصلاة في المغضوب لا يوجد. إذا هاي قاعدة اقتضاء النهي للفساد مواردها النهي الوارد في الشريعة اللفظي عن صلاة الحائض وعن صوم العيدين، هذه بعض مواردها، وبعض مواردها ما إذا قلنا بالامتناع وقدمنا جانب النهي فسوف يكون النهي عن العبادة التي في المجمع صلاة المغصوب، إذا قدمنا جانب النهي فسوف يكون هناك نهي عن السجود في المغصوب، ولكن هذا لم يرد من الشارع وإنما بحكم العقل. على كل حال هذه القاعدة يبحث فيها في موردين، المورد الأول النهي المتعلق بالعبادة، الثاني النهي المتعلق بالمعاملة. أما النهي المتعلق بالعبادة فقد ذكر المشهور الفساد، أن النهي المتعلق بالعبادة يدل على الفساد في النهي التحريم النفسي، وهو الذي تكلمنا عنه بالأمس، المعروف بين الأصوليين فساد العبادة المنهي عنها بالنهي التحريمي النفسي، والبراهين التي أقاموها على ذلك بعضها مقبولة وبعضها غير مقبولة. البرهان الذي ذكرناه بالآن قلنا أنه غير مقبول، لأنه يقول إن النهي إذا تعلق بالعبادة فهو يكشف إنا عن ثبوت المفسدة، أي إن هذا النهي معلول بوجود مفسدة العبادة، هذا النهي معلول بوجود مفسدة في العبادة، إذن لا توجد مصلحة في العبادة للمضادة بين المفسدة والمصلحة، إذن النهي عن العبادة مفسد لها، لأن النهي يدل إنا عن وجود مفسدة في هذه العبادة. هذا البرهان كما قلنا هذا البرهان يثبت بطلان العبادة من ناحية أن العبادة قاصرة ذاتا، قصور ذاتي ليس فيها ملاك، هذه ليس فيها ملاك الصحة، حتى إذا تمكن المكلف أن يأتي بهذه العبادة بقصد القربة، فهذا البرهان يثبت قصور العبادة الذاتي لكونها ذا ملاك قاصر عن أن تكون فيها مصلحة. وكما قلنا هذا الدليل يشمل غير العبادات أيضا من الواجبات، كما إذا قلنا بأن الإنفاق على الزوجة الذي إذا نهينا عن إعطائها من مال الغير غصبا وأعطيناها من مال الغير فلا يسقط الأمر بإعطائها من مالنا لأنها زوجة وتستحق النفقة. فإذا هذا البرهان كما يكون في النهي عن العبادة يكون في النهي عن غير العبادة. طيب هذا البرهان قلنا لا يكون صحيحا في موردنا لأنه إنما يكون صحيح فيما إذا كان نفس العبادة فيها مفسدة، وإحنا لا نتعقل أن العبادة فيها مفسدة. إحنا في مثالنا النهي عن صوم الحائض، النهي عن صوم العيدين، الصوم ما فيه مفسدة، الصوم هو العبادة ليس فيه مفسدة، وإنما تترتب المفسدة عليه، تترتب المفسدة عليه. يعني هنا الصلاة إذا كان المريض الذي مثلا قام من العملية الجراحية تضره الصلاة القيامية، يعني لما يصلي من قيام الصلاة القيامية فيها مفسدة أو لا؟ المفسدة تترتب على هذه الصلاة، نقول المفسدة تترتب على هذه الصلاة. فالصلاة التي هي قيام وركوع وسجود هذه نقول يترتب عليها المفسدة، لا أنها هي مفسدة مثل الزنا والعياذ بالله أو الربا مثلا أو الكذب مثلا، هذا نفسه قبيح نفسه مفسدة. أما هنا إذا نهينا عن الصلاة من قيام فالصلاة ليس فيها مفسدة، إنما تترتب المفسدة على الصلاة من قيام. وكذلك إذا نهي عن صوم من بطره ضعيفا، هنا إذا صام الصوم ما به مفسدة، وإنما تترتب المفسدة على الصوم، تترتب المفسدة على الصوم وهو زيادة ضعف البصر، أي المفسدة، فالمفسدة ليست في الصوم. إذن البرهان الذي أقاموه على أن النهي عن العبادة يفسدها وهو أن النهي يكشف إلا عن وجود مفسدة ليس شاملا لموردنا، إنما هو في الموارد التي يكون النهي دار على وجود مفسدة كالنهي عن الكذب والنهي عن الزنا والنهي عن الربا والنهي عن النميمة كله هو هذا فيه مفسدة. أما هنا النهي عن العبادة، العبادة ليس فيها مفسدة وإنما تترتب المفسدة عليها، إذن البرهان لا يشمل موردنا. البرهان الثاني الذي أقاموه على أن النهي عن العبادة يفسدها، قالوا النهي عن العبادة كاشف عن مبغوضيتها، مبغوضية العمل، العمل مبغوض، إذا العمل مبغوض لا يمكن أن نتقرب به إلى الله، الله يبغضه، ما يقول ما به مصلحة، ما يقول به مفسدة، يقول هذا أبغضه. فإذا علمنا أن الله يبغض هذه العبادة كيف نتقرب بها إليه؟ فتكون باطلة لعدم إمكان التقرب. هذا البرهان الثاني. نعم في العبادة قاعد نتكلم، قاعد نتكلم في النهي عن العبادة الآن، في النهي عن العبادة الآن، كلامنا في الشق الأول النهي عن العبادة، سوف يأتي فيما بعد النهي عن المعاملة. في البرهان الأول نحن قلنا هذا عام يشمل النهي عن المعاملة، أما كلامنا في النهي عن العبادة. إذن البرهان الثاني يقول النهي عن العبادة كاشف عن المبغوضية المتعلق، ومع هذا لا يمكن التقرب بهذا الفعل المبغوض إلى الله، فتكون العبادة المنهي عنها باطلة وفاسدة. هذا الدليل إذا تم فهو يثبت بطلان العبادة من ناحية قصور قدرتي لا القصور الذاتي كما في البرهان الأول. هاي قصور قدرتي، أنا ما أتمكن أن آتي للعبادة قربة إلى الله تعالى، أنا لا أتمكن. من ناحية قصور قدرة المكلف على إتيان العبادة الصحيحة الجامعة للشراط التي منها قصد القربة، فإن تم هذا الدليل فهو يثبت بطلان العبادة من ناحية قصور قدرتي، قدرتي أنا لا قصورها الذاتي. وحينئذ إذا تمكن المكلف من قصد القربة لعدم علمه بالنهي، تمكن من أن يقصد القربة، إذن وقعت العبادة صحيحة. فهذا البرهان فقط يبطل العبادة المنهي عنها إذا علمنا بالنهي وعلمنا بالمبغوضية، أما إذا لم نعلم بالنهي وقصدنا القربة تكون العبادة صحيحة. هذا البرهان والذي قبله ناقشه المحقق العراقي. الآن احنا البرهان الذي قبله اسقطناه كنا لا يشمل موردنا، اما هذا البرهان والبرهان الذي قبله الذي يقول ان العبادة فيها مفسدة فتبطل العبادة من ناحية قصورها الذاتي، وهذا البرهان الذي يقول تبطل العبادة من ناحية قصور قدرة المكلف، هذان البرهانان ناقشهما المحقق العراقي فقال ان النهي المولوي التحريمي المتعلق بالعبادة، نهي مولوي تحريمي متعلق بالعبادة، قال لا يقتضي فسادها. فناقش هذين البرهانين كيف؟ قال لان الفساد في العبادة يتطور على نحوين لا ثالث لهما، العبادة انما تكون باطلة بنحوين لا ثالث لهما. الاول من جهة انتفاء الملاك وانتفاء المصلحة بعد ان يتوجه النهي اليها، اذا توجه النهي اليها انتفى الملاك، انتفت المصلحة، وجدت فيها مفسدة، وهو البرهان الاول. واما من جهة الخلل في القربة وهو البرهان الثاني، انه اذا لم تكن العبادة فيها مفسدة الا انها مبغوضة للمولى، مبغوضة وهو البرهان الثاني، فاذا مبغوضة لا يتمكن ان يقصد القربة. اما الجهة الاولى قال انتفاء الملاك والمصلحة في العبادة لا يترتب على النهي، نهى عن العبادة ليس معنى ذلك ان ليس فيها مصلحة، انتفى الميلاد فلينهى عن هذا الشيء، ينهى عن صوم الحائض، هذا ليس معنى ذلك انه لا يوجد مصلحة في صوم الحائض، لان النهي لا دلالة فيه على عدم المصلحة في متعلق النهي، قال النهي غاية ما يقتضيه هو الدلالة على وجود المفسدة في المتعلق بس. إذن المحقق العراقي يقول أن متعلق النهي فيه مفسدة، يقول هذا النهي يقول متعلق النهي فيه مفسدة. أما من قال أنه لا يوجد ملاك ولا يوجد مصلحة في هذه العبادة؟ من قال أن هذه العبادة ليس فيها مصلحة من جهة أخرى؟ هل يقول هذه العبادة فيها مفسدة؟ فليكن هذه العبادة فيها مفسدة. من قال أن العبادة هذه ليس فيها مصلحة من جهة أخرى؟ فإنه يمكن اجتماع المفسدة والمصلحة في عنوان واحد ولكن من جهتين، يمكن اجتماع المصلحة والمفسدة في عنوان واحد من جهتين، ان هذا العنوان وهو الصلاة فيه مصلحة من جهة، فيه مفسدة من جهة اخرى، يمكن قال اجتماع المصلحة والمفسدة. انتبهوا، البرهان الاول يقول اذا اكو مفسدة للمتعلق تحت مصلحة ماكو للتضاد بينهما. هنا المحقق العراقي يقول يمكن ان يجتمع في الصلاة مفسدة ومصلحة من جهتين تعليليتين. مثل ايش؟ قال مثل الصلاة البيع والكنائس، من ناحية أنها صلاة لأنها صلاة ففيها مصلحة، من ناحية أنها في البيع والكنائس فيها مفسدة. ومثل الصوم في السفر، الصوم من ناحية أنه صوم فيه مصلحة، من ناحية أنه في السفر صار فيه مفسدة. هذا يشبه ما قلناه هناك من أن شخصا إذا كان عالما وكان فاسقا يوجب المولى إكرامه لعلة العلم، ويوجب تحريم الإكرام من ناحية الفسق. فهو شخص واحد خارجي عالم فاسق، يمكن أن يؤمر بالإكرام وينهى عن إكرامه بجهتين تعليل، يؤمر بالإكرام لعلمه، ينهى عن إكرامه بفسقه، فاجتمع مصلحة ومفسدة في شيء واحد. إذن المحقق العراقي يقول البرهان الأول الذي يقول أن النهي عن العبادة مبطل لها لأن النهي يكشف إنا عن وجود مفسدة، يقول خوف، فليكن أكو مفسدة. من يقول ماكو ملاك ماكو مصلحة، فليكن في هذه العبادة مفسدة ومصلحة كالصلاة في البيع والكنائس أو الصوم مثلا في السفر، فيكون فيه مصلحة وفيه مفسدة، وتجتمع المصلحة والمفسدة. إذا البرهان الأول بطل. أما الجهة الثانية وهو الخلل في قصد القربة فهو صحيح في النهي عن العبادة، إلا أنه مترتب على العلم بالنهي لا على نفس وجود النهي واقعا ولو لم يعلم به المكلف. فمع عدم علمه بالنهي إذا لا يتمكن أن يقصد القربة فتكون الصلاة صحيحة. إذن البرهان الأول والبرهان الثاني على فساد العبادة إذا توجه النهي إليها، هذان البرهانان لا يقبلهما المحقق العراقي بهذه المناقشة. طيب، هنا نحن نقول البرهان الثالث ما هو؟ الآن البرهان الأول على فساد العبادة إذا توجه عليها النهي لم يتم. إما البرهان الأول فإنه لا يشمل مولدنا، وإنما يشمل الموارد المنهي عنها إذا كان فيها مفسدة، والصلاة ليس فيها مفسدة وإنما تترتب المفسدة عليها. أو ببرهان العراقي الذي يقول النهي يدل على وجود مفسدة لكن لا يدل على عدم وجود المصلحة، فقد تكون المصلحة موجودة وتجتمع المفسدة والمصلحة بجهتين تعليليتين. والبرهان الثاني الذي باطل أن قصد القربة يتمشى مع الجهل بوصول النهي إلينا عن العبادة، فهو صحيح في صورة العلم بالنهي، أما في صورة الجهل فلا يتم هذا البرهان، فيكون البرهان الثاني قاصرا عن المدعى. البرهان الثالث الذي يساق على بطلان العبادة إذا توجه إليها النهي هو ما هو مختارنا في امتناع اجتماع الامر والنهي على عنوانين مطبقهما واحد. نقول ان النهي عن العبادة اذا نهينا عن العبادة كما اذا نهينا عن السجود في الارض المغصوبة، صار نهي عن العبادة لكن لا لفظي وانما جاء من اجتماع الغصب مع الصلاة، وقلنا بالامتناع عقلا وقدمنا جانب النهي. فإذا نهينا عن السجود، هذا النهي عن السجود في الأرض المغصوبة يكشف عن عدم تعلق الأمر بالسجود، النهي عن العبادة أن يكشف عن عدم تعلق الأمر بهذا، عدم إمكان اجتماع الأمر والنهي، أجناء على الامتناع في شيء واحد، في شيء واحد. طيب إذا سقط الأمر إذا لا يمكن إحراز ثبوت الملاك والمصلحة، أمر ماكو، فمن أين نكشف الملاك؟ من أين نكشف المصلحة في هذه العبادة؟ هذه الحصة وهي الصلاة في الأرض المغصوبة لا أمر فيها، لأن اجتماع الأمر والنهي مستحيل في هذا المورد الذي هو واحد اتحادي، كما قلنا أن السجود هو سجود وهو غصب. إذن لا أمر، إذن لا ملاك لا مصلحة، لأن الكاشف عن الملاك والمصلحة والأمر، وما أمر ما قبنا على الامتناع وتقديم جانب النهي، فإن وجود المصلحة في السجود هذا يستكشف من نفس تعلق الأمر، من يستكشف من نفس تعلق الأمر بالعبادة، ولكن بالدلالة الالتزامية. فنقول هذا السجود مأمور به، هاي دلالة مطابقية، إذن هو واجد للمصلحة والملاك بالدلالة الالتزامية. فإذا سقطت الدلالة المطابقية قلنا أمر ماكو، يعني يمتنع اجتماع الأمر والنهي، قدمنا جانب النهي، إذن أمر ماكو، سقطت الدلالة المطابقية، إذا سقطت الدلالة الالتزامية، لأن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية. فالأمر بالصلاة يقول فيها، يقول يجب عليك الصلاة بالدلالة الإلزامية، إذن فيها مصلحة وفيها ملاك. فإذا سقط الأمر وهو الدلالة المطابقية، سقطت الدلالة الإلزامية وهو أن هذه الصلاة فيها ملاك وفيها مصلحة. حينئذ إذا كانت هذه الصلاة في المغصوب ليس فيها ملاك، ليس فيها مصلحة، ليس فيها أمر، حينئذ كيف تكون موجبة لأمر المولى الصلاة بين الظهر والمغرب؟ كيف؟ ما عندنا أمر صلي بين الظهر والمغرب، هذه الصلاة التي في المجمع لا أمر فيها، احنا عندنا أمر يقول صلي بين الظهر والمغرب، لكن هذه الصلاة في المجمع لا أمر فيها بامتناع اجتماع الأمر والنهي تكليفا. إذا ماكو أمر إذا ماكو مصلحة للجلالة الإسلامية، لأن الأمر يدل على الوجوب وبالدلالة الإلزامية يدل على وجود ملاك ومصلحة. فإذا ماكو أمر يعني ماكو مصلحة، ماكو ملاك. طيب إذا ماكو ملاك، من يقول أن ذلك الأمر سقط بهذه الصلاة التي في الأرض المغصوبة؟ فيبقى الأمر ذاك، لكن يبقى الأمر، لأن الأمر اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، واحنا مأمورين بالصلاة بين الظهر والمغرب، غاية الأمر هذه الصلاة منهي عنها، هذا المورد منهي عنه وهو الصلاة في الأرض المغصوبة، فلا أمر فلا ملاك فلا مصلحة. إذن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، حينئذ هذه الصلاة المنهي عنها الذي تقدم جانب النهي ولا أمر فيها لا تكون مبرئة للذمة. فالنتيجة الحكم ببطلان هذه العبادة في المجمع، هذا البرهان الثالث على بطلان العبادة إذا توجه إليها النهي، بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي، حيث لا أمر في هذه العبادة المنهي عنها، فلا ملاك لا مصلحة، فيبقى الأمر بوجوب الصلاة باقيا، هذه الصلاة غير صحيحة. هذا البرهان يثبت بطلان العبادة بقصورها ذاتا عن الصحيح، قاصرة ذاتا، لأنه لا ملاك فيها لا مصلحة فيها، فالبرهان الأول. هذا البرهان صحيح بشرط أن يكون دليل الوجوب وهو الصلاة، صلي بين الظهر والمغرب له إطلاق، هذا البرهان صحيح بشرط أن يكون دليل الوجوب له إطلاق، فيثبت الوجوب للجامع بين بقية الأفراد، هذا الفرد طلعه، الفرد الذي في المجمع الذي فيه نهي فقط ولا امره، هذا طلع. فاذا كان هناك اطلاق لدليل الوجوب صحيح هذه الصلاه غير مبرئه للذمه، ويبقى دليل الاطلاق اطلاق وجوب الصلاه على حاله، فيثبت الوجوب للجامع بين بقيه الافراد سواء اتينا بهذا الفرد المنهي عنه، يعني صلينا في الارض المغصوبه او لا. هذه الصلاه باطله بشرط ان يكون هناك ماذا؟ دليل مطلق يوجب الصلاه. فنفس اطلاق دليل الوجوب يدل على عدم جواز الاكتفاء بهذا الفرد الذي هو في المجمع، هذا الفرد المنهي عنه، وانه ليس واجدا للملاك والمطرحه. اما اذا لم يكن لدليل وجوب الصلاه اطلاق، اذا لم يكن لدليل وجوب الصلاه اطلاق، كما اذا افترض ان الوجوب قد للعباده قد ثبت بدليل لبي، الثبوت الوجوب ثبت بالاجماع الذي هو ليس دليلا لفظيا، اذا ثبت الوجوب للعباده بدليل لبي او باجماع، فالقدر المتيقن من دليل الوجوب هو ثبوت الوجوب على المكلف لو لم يأتي بهذا الفرد المنهي عنه، لو لم يأتي بهذا الفرد المنهي عنه، فيجب عليه القدر المتيقن يجب عليه ان يأتي بفرد لو لم يأتي بهذا الفرد المنهي عنه. واما اذا جاء بالفرد المنهي عنه وهو صلاة المجمع، إذا جاء فحينئذ لا يكون الشك في تفريغ الذمة لأن الدليل لبي ما بإطلاق، فلا يكون الشك شكا في تفريغ الذمة حتى تأتي قاعدة الاشتغال، بل سوف يتحول الشك إلى الشك في أصل التكليف، أصل التكليف بالوجوب، فتجري البراءة فلا تجب الإعادة. إذن هذا البرهان الثالث صحيح فيما إذا كان لدليل الوجوب إطلاق، فيقول هذا المورد المنهي عنه لا يبرئ الذمة، وذلك الدليل الذي فيه إطلاق يقول أنا أقول بوجوب صلاة الثانية غير الصلاة المنهي عنها. أما إذا كان دليل الوجوب ليس لفظيا بل لبيا عقليا إجماعيا، حينئذ غاية ما يقتضي هذا الدليل هو ثبوت الوجوب على المكلف لو لم يأتي بالفرد المنهي عنه. أما إذا جاء بالفرد المنهي عنه يجب عليه أن يأتي بفرد آخر شك في أصل التكليف، يتبدل الشك من الشك في المكلف إلى الشك في أصل التكليف فتجري البراءة. فهذا البرهان ينفع في الموارد المنهي عن العبادة، وأكو إطلاق العبادة صلي بين الظهر والمغرب ينفع، أما لا ينفع فيما إذا كان دليل وجوب العبادة لبيا إجماعيا. طيب هذا البرهان أيضا ليس تاما من جميع الجهات وإنما يدل على بعض المطلوب. البرهان الرابع، هذا البرهان الرابع ذهب إليه الشهيد الصدر رضوان الله عليه، يقول العبادة إذا نهينا عنها واضح أنه لا يمكن أن نأتي بها بداعي إلهي محض إذا نهينا عنها، مرة الصلاة يأمرنا المولى بها فنأتي بها بداعي إلهي محض، مرة هذه العبادة ينهانا عنها، إذا نهانا عنها سوف لا نتمكن أن نأتي بها بداعي إلهي محض، راح نجيبها بداعي إلهي لأنها عبادة وبداعي شيطاني لأنه منهي عنها، هذا داعي شيطاني، هذا مو لله، الله يقول لا تجيبها أنا أجيبها، فبما أنها صلاة آتي بها بداعي إلهي، بما أنها منهي عنها اقترن مع هذه الصلاة داعي شيطاني. يقول الشيخ يمكن أن يقال فقهيا لا يكفي في العبادة أن تكون بداعي إلهي، بل لابد أن تكون بداعي إلهي وأن لا تكون بداعي شيطاني. داعي عصياني، داعي شيطاني عن داعي العصيان. ومعنى ذلك هذا بناء على اجتماع الأمر والنهي، ومعنى يعني هم فيها داعي إلهي هم فيها داعي شيطاني. فمن ناحية الداعي الإلهي تكون فيها قربة إلهي يأتي بالصلاة بداعي إلهي، من ناحية العصيان هذا داعي شيطاني فيكون حرام. هذا بناء على إمكان اجتماع الأمر والنهي مثلا. فهنا إذا وصل نهي عن العبادة فهنا تقع باطلة، لأننا نريد العبادة أن تكون بداعي إلهي معه ولا يشترك معها داعي شيطاني. ففقهيا هكذا يقول يمكن أن يلتزم فقهيا بأن العبادة يجب أن تكون بداعي إلهي ولا تكون بداعي شيطاني وعصياني، يعني بداعي إلهي بعض يعد الله. هذا البرهان يختص بصورة وصول النهي أيضا، إذ مع عدم وصوله لا يوجد داعي شيطاني، ما وصل النهي إذا لا يوجد داعي شيطاني. وهذا البرهان راجع إلى قصور قدرة المكلف، إذا أكو نهي ما عندي قدرة أن أقصد القربة المحضة، ما عندي قدرة أن أقصد القربة المحضة، راح أقصد القربة لكن أقصد معها العصيان. إذا وصل النهي راح أقصد القربة وأقصد العصيان، لأنه نهي أكو. فإذا لا تمكن أن أقصد القربة المحضة وإنما أقصد القربة ومعها قصد العصيان، مع قصد العصيان. هنا الشيء الجيد يقول نعم لا يبعد فقهيا الجزم بأن عبادية العبادة متقومة بأمرين، ثبوت الداعي الرحماني، عدم ثبوت الداعي الشيطاني. لأن عبادية العبادة ليست ثابتة بدليل لفظي، بل هي ثابتة بالارتكاز والإجماع، هاي عبادية العبادة. ولا يبعد دعوى الجزم بأن الارتكاز قائم على أن الله سبحانه وتعالى لا يطاع من حيث يعصى، أي قاعدة أخرى وفيها أيضا أدلة، هم ارتكاز هم قاعدة فيها دليل أن الله سبحانه وتعالى لا يطاع من حيث يعصى. فالعبادة لابد وأن تكون بداعي قربي، ولا يكون فيها داعي شيطاني، ولا يكون في القرب داعي شيطاني. هذا برهان تام، هذا برهان تام. طبعا ايضا نقول اذا وصل النهي الينا فيكون هناك داعي شيطاني، اما اذا لم يصل النهي الينا فلا يكون هناك داعي شيطاني، راح يصير داعي رحماني محض. إذا قبلنا هذا البرهان ولو في صورة وصول النهي فسوف نفتي ببطلان العبادة إذا توجه النهي إليها، حتى إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، لأن جواز اجتماع الأمر والنهي من الناحية التكليفية، أما هنا من الناحية الوضعية ثبت أن النهي عن العبادة مفسد لها، لأنه لابد أن تكون بداعي رحماني محض، فمع علمك بأنه منهي عنها هناك داعي شيطاني وعصياني، إذا لا تصح العبادة. إذا راح تحل العويصة الأولى التي ذكرناها بالنسبة لمن قال بجواز اجتماع الأمر والنهي، قلنا لابد أن يقول بصحة الصلاة في الأرض المغصوبة، لأنه جواز اجتماع الأمر والنهي، مع أنهم لا يقولون بجواز بصحة الصلاة في الأرض المغصوبة، لا يقولون بالصحة. العويصة الأولى يأتي الكلام على هذا غدا إن شاء الله.